بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لإخوانكم في تسجيلات الثلاثة الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ أخي الحبيب عندي لك سؤال.
لماذا خلق؟
مش عارف.
لماذا خلق؟
عشان آكل.
لماذا خلق؟
عشان أنام.
لماذا خلق؟
عشان أي حاجة. أنت أخي لماذا خلق؟
قال تبارك وتعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
فما خلق الله الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا كما قال عز وجل:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ما أرسل الله عز وجل من رسول ولا نبي إلا لأجل هذه الغاية، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به عز وجل.
أخي في الله، هيا بنا نستمع سويا لنعرف لماذا خلقنا الله.
والآن نترككم مع فضيلة الشيخ سعيد حماد.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ينبغي لكل عبد أن يعرف الإجابة على هذه الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الناس، وهي: لماذا خلق الله الخلق؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ وينبغي له أن يتعرف على هذه الإجابة من منهج الله عز وجل وحده، وإلا بعد وضل والعياذ بالله. فكثير من الناس عندما يسألون الآن عن الغاية من خلقهم تجد الشفق وتجد الابتعاد عن الحق. منهم من يقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كثير من الناس تسألهم لماذا خلقت، ويا للأسف يجيب إجابات بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام،
أحدهم يقول بالعامية باكل عشان أعيش، بعيش عشان أكل، أهجت كده أي عيشة وإخرتها موتة، والعياذ بالله يقول بكلام الكافرين وهو لا يدري أن ذلك يعني كفر بالله والعياذ بالله، أنه لا يتكلم عن بحث ولا يتكلم عن غاية من خلق، وهو ينبغي أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل ليجيب على هذه الإجابة. فما خلق الله الخلق وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا كما قال عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل الله عز وجل من رسول ولا نبي إلا لأجل هذه الغاية، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا هو أمر الله عز وجل لجميع الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فانظر كم تعددت كلمة الأمر بالعبادة في هذه الآيات التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد معبوداتكم من الأصنام وغيرها التي تشركون بها مع الله عز وجل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أي أنتم لا تعبدون الله عز وجل وحده بل تشركون به. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأتباعه فإنهم يعبدون الله عز وجل وحده. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في الأولى ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله عز وجل وحده. وفي الثانية ولا أنتم عابدون بطريقته صلى الله عليه وسلم فلا هم يعبدون الله ولا هم يعبدونه كما أمر الله عز وجل. فهكذا ينبغي للمؤمن أن أمر العبادة أمر عظيم من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وأن مستقبل العبد المؤمن يدور حول هذه القضية، حول هذه القضية، قضية العبادة. فبعد أن يتركك أهلك وذووك وجيرانك وأصحابك في قبرك وهو يسمع قراء نعالكم، هذا العبد الميت يقيدانه منكر ونكير ويسألانني عن هذه القضية: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يسأل عن المعبود ويسأل عن العبادة ويسأل عن الطريقة التي عبد الله بها عز وجل، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه كيف يعبد الله عز وجل. هذا هو المستقبل الذي ينبغي أن ينتبه إليه كل مؤمن. والعبادة كما تعلمون عباد الله اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج من العبادة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعاء، الدعوة، الصدق من العبادة، التوكل، النذر، الحلف، الدعاء، السؤال، التوكل، الخوف، الخشية، الحب، الرجاء، كلها من العبادة. العبد لا بد أن يوجه كل ذلك لله عز وجل وحده ولا يشرك معه أحدا. العبادة أيها الإخوة اسم عظيم ومقام كريم خص الله به عباده المقربين، خص به أولياءه من عباده الصالحين ومن ملائكته المقربين ومن المرسلين. قال عن الملائكة: بل عباد مكرمون. وقال عن الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر هذا المقام للأنبياء ذكر رحمة ربك عبده زكريا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي صاحب القوة، صاحب القوة العلمية والعملية، صاحب قوة في فهمه لهذا الدين وفي عمله بهذا الدين. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا داود إلى أن قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يوصف بهذه الصفة وبهذا المقام في أجل مقاماته وفي أعلى أحواله صلى الله عليه وسلم، في مقام الوحي وتنزل الكتاب وفي مقام الدعوة وتحدي المشركين. الحمد لله الذي أنزل على من؟ على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل، هو من أعلى المقامات التي ينبغي للعبد أن يحلق بها لينال مرضاة الله عز وجل. ولن يتحقق له ذلك إلا إذا حقق الشرطين الذين بهما تصلح عبادته لله عز وجل. فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت لله وحده، وإلا إذا كانت كما أمر الله عز وجل وحده. فنحن أمرنا ألا نعبد إلا الله، وأمرنا ألا نعبده إلا بما شرع سبحانه وتعالى. لكي تقبل العبادة لا بد أن تكون موحدا لله في عبادتك، وأن تكون موحدا لله عز وجل في طريقة عبادتك. لا بد أن تعبد الله عز وجل وحده، ولا بد أن تعبده وفق شرعه تبارك وتعالى. فأمرت ألا تعبد إلا الله، وهذا هو التوحيد، وألا تعبده إلا بما شرع، وهذا هو الاتباع. أمرت في كل عمل وفي كل قول وفي كل نشاط أن تسأل نفسك لماذا أعمل وكيف أعمل، لماذا؟ لتتحقق الإجابة وتقول بإذن الله إجابتك أعمل لله وحده. وكيف تعمل؟ أعمل على طريقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يزعم حبه لله عز وجل لا بد أن يدلل على ذلك بأن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والذي يريد أن يقبل عمله عند الله عز وجل لا بد أن يسمع إلى صفة العمل المقبول، كما قال عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالعمل الذي يتصف بأنه أحسن العمل هو الذي يقبل عند الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يأمرنا الله عز وجل بأكثر العمل، ولكنه أمرنا بأحسن العمل، بل جعله الغاية. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. إذن ينبغي لكل عبد يريد أن يعبد الله عز وجل حق العبادة، يريد أن يحلق في سماء العبودية، أن يعبد الله وحده، وأن يعبده كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبده. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله وحده، وأصوبه ما كان على طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا بد أن تسأل نفسك حتى يقبل عملك: لماذا أعمل العمل؟ إن كانت نيتك صادقة وإن كان عملك لله فتقدم، ثم اسأل نفسك: كيف أقوم بهذا العمل؟ فإن كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأبشر بالقبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها العبد المؤمن، إن تحققت فيك صفة العبودية لله، ولم تحلق في سماء العبودية إلا بجناحيها، وهو الحب الكامل والذل التام لله عز وجل. وهذا كثير ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله كيف يقدمون بين يدي الدعاء ويدي السؤال هذا المقام: الاعتراف بالعبودية لله عز وجل، والاعتراف بالذل والخضوع بين يديه عز وجل. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلها ثناء، كلها اعتراف لأنه عبد لله عز وجل، وله رب معبود تبارك وتعالى. ثم يعترف: أبوء لك بنعمتك علي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد المؤمن لا بد لكي يحب الله عز وجل حبا كاملا لا بد أن يعي معنى النعمة وأن يعترف بالنعمة، أبوء لك بنعمتك علي، وأن يقر بأنه ما من نعمة إلا من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأن هذه النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيكثر من هذا الفكر ومن هذا الذكر لنعم الله عز وجل كما أمر الله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فيكثر من هذا الفكر وأن الله عز وجل هو المنعم، فتتأصل فيه توحيد الربوبية وينتقل منها إلى توحيد الألوهية، به يستنتج أن الرب الخالق الرازق المنعم هو الذي ينبغي أن يعبد وحده تبارك وتعالى، وأن لا يشرك به شيئا، كما سمعنا الآن في الآيات: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الذي ليس لا يملك لك رزقا، والذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا ينبغي أن توجه إليه عباده، ولا ينبغي أن تسأله، ولا ينبغي أن تحلف به، ولا ينبغي أن تنظر له، وإنما ينبغي أن توجه كل عبادتك لله تبارك وتعالى وحده. إذا أنت تكثر من هذا الفكر في هذه النعم حتى يمتلئ قلبك بحب الله عز وجل، فيتحقق في ذلك ركن عظيم من أركان العبادة ومن صفات العبادة في قلبك: أبوء لك بنعمتك عليه. ومع هذا الفكر بنعم الله عز وجل: وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تذكر تقصيرك وتذكر ذنوبك وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه برغم النعم التي أنعم الله بها عليك فأنت لا زلت في ذنوب وفي تقصير، ولا زلت تطمع في رحمة الله عز وجل، ترجو رحمته وتخشى عقابه، فيتأصل في قلبك مقام الذل لله عز وجل. هكذا ينبغي للعبد المؤمن أن يحقق هذين الشرطين حتى يكون ممن حقق مقام العبودية لله عز وجل: الحب الكامل والذل التام لله عز وجل. وأنت عندما تقول مثلا طريق معبد، تقصد طريق مذلل وطأه الأقدام، فأنت كذلك عندما تكون مذلل وذليل وخاضع لله عز وجل وتشعر في قلبك بهذا الخشوع وهذا الذل، ترتقي في مقام العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا من الإسلام لله تبارك وتعالى. هذه العبودية وهذه العبادة ينبغي أن ينشغل بها كل مؤمن، فقد انشغل بها أعظم الخلق هم أنبياء الله عز وجل، وخاصة في الأحوال الآكدة، كما يكون العبد عند احتضاره عند الموت: أم كنتم شهداء إذ هبط يعقوب الموت؟ قال لبنيه: ما هي القضية فالتي شغلته في هذه اللحظة؟ ولماذا جمع أولاده؟ إذ هبط يعقوب الموت، جاءه الموت. قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ هكذا ينبغي لكل أب ولكل ولي أمر ينبغي أن ينتبه إلى هذه القضية، وأن يتأكد أنه سوف يترك ذريته موحدين لله تبارك وتعالى غير مشركين به: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. العبد المؤمن لكي يكون عبدا لله عز وجل لا بد أن يحقق أركان العبادة الثلاثة في عبادته، وهي الحب والخوف والرجاء. وبهذا نعبد الله عز وجل كما يقول العلماء في تفسير سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا ركن الحب. الرحمن الرحيم، هذا ركن الرجاء، هذا ركن الرجاء. تذكر صفات الرحمة والمغفرة فترجو الله عز وجل ولا تترك المقام الثالث والركن الثالث مالك يوم الدين، أنك تخشى الله عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. بهذه الثلاثة، بالحمد لله رب العالمين وبالرحمن الرحيم وبمالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد الله عز وجل بالحب والرجاء والخوف، ولا يتخلف من هذه الثلاثة واحدة، بل نعبده بها مجتمعة. فإذا ما كنت كذلك فقد حققت أركان العبادة لله عز وجل، وأصبحت من عباد الله الذين وعدهم الله عز وجل بكل خير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، إذا ما حققت شروط العبادة لله عز وجل وتأصل في قلبك أركان العبادة لله تبارك وتعالى، وعبدت الله وحده على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. ونعطي أمثلة لما وعد الله عز وجل به عباده. قال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلن يقوى السلطان، لن يقوى الشيطان، ولن يتسلط عليك يا عبد الله المؤمن. وسوف تدخل في هذه العبودية لله عز وجل، فتدخل مع عباد الله في هذه الصفة العظيمة، صفة النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسوف ينادى عليك: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، إلى آخر الآيات. الآيات كثيرة عباد الله في بيان فضل العبودية لله عز وجل، وبيان فضل العبادة لله تبارك وتعالى. ارجع إلى كتاب الله عز وجل لتنظر إلى هذا الفضل. وعليك أن تعلم أن الله عز وجل له عليك في كل مقام عبودية، عبودية في السراء والضراء، في المنشط والمكره. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يعبد الله عز وجل في السراء والضراء، يعبده في السراء بالشكر وفي الضراء بالصبر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندما يأكل، عندما يشرب، عندما حتى يجامع أهله، يحيا في هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل. فهو عبد الله تبارك وتعالى دائما، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد، عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. العبد المؤمن يذكر الله عز وجل ويحمده. وأنتم تعلمون قصة هذا الرجل الذي رضي بالله ربا، والذي عبد الله حق العبادة، حيث أرسل الله عز وجل ملائكته لقبض روحه، فيقول الله عز وجل هو أعلم، أعلم تبارك وتعالى، قولوا قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، قالوا نعم، هو أعلم عز وجل. فيسأل الله تبارك وتعالى وملائكته: وماذا قال عبدي؟ وماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هكذا العبد يرضى بالله عز وجل ربا، ويرضى بقدره، ويؤمن به تبارك وتعالى في حكمته وفي قدرته وفي علمه تبارك وتعالى، يوقن حقا اليقين كما قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. العبد المؤمن الذي يريد أن يحقق مقام العبودية لله عز وجل عليه أن ينتبه وأن يحذر من العبادات الزائفة التي حذر منها القرآن وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكم من عبد للشيطان، وكم من عبد للهوى، وكم من عبد لمصلحة مؤقتة، وكم من عبد لدينار أو لدرهم أو لملبس، حذر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر القرآن من ذلك. قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه عبادة زائفة، وإذا ما تعرض لفتنة أو لضر أصابه إذا به يكفر بالله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والعياذ بالله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من أن يلتفت القلب إلى غير الله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. فهذا دعاء أو خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء على عباد المال وعباد الملبس وعباد غيرهما من زخارف الدنيا بالتعاسة والشقاء والانتكاس والعياذ بالله. وإذا شيك حتى لو دخلت في شوكة دعا للمصلى ألا تخرج منه مثل هذه الشوكة. فالعبد المؤمن ينتبه، والله عز وجل يقول لعباده في الحديث القدسي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولا أسد فقرك. فالعبد المؤمن ينبغي أن يفهم مفهوم العبادة والعبودية بهذا المعنى، أن يتفرغ لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن يمكث في المسجد ليل نهار صباح مساء، ولكن المعنى أن يكون عبدا لله عز وجل في كل ما يدع، في كل ما يفعل، في كل ما يترك، في أقواله، في أفعاله، في جميع مشاعره، في كل ما يفعل، في كل ما يترك، لا بد أن يكون مقامه مقام العبد لله تبارك وتعالى. لا يقدم على شيء إلا هو يعلم أنه يرضي الله عز وجل، ولا يترك الشيء إلا ويعلم أن فعله يغضب الله من أجل ذلك ترك. لا بد أن يتأكد من هذا. هذا هو مقام العبودية لله عز وجل. حتى عندما يجامع العبد أهله يأخذ أجر، والأجر لا يؤخذ إلا من عمل، من عبادة. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، أن العبد إذا ما أتى أهله فقال بسم الله قبل أن يجامع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا لو كتبت لهذه النطفة أن تتخلق ورزق منها الولد لا يمسه الشيطان. عبد لله حتى في شهوته، عبد لله في طعامه وشرابه، عبد لله في قوله وفعله. هكذا ينبغي للعبد المؤمن أن يحقق مقام العبودية لله عز وجل، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف ينادى عليه: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وسوف يجتاز الامتحان الحقيقي الذي بعده إما جنة وإما نار، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هكذا ينبغي للمؤمن أن ينتبه وأن يعلم أن هذا هو المستقبل الحقيقي. ثقافته، علمه، فكره، نشاطه، حركته، فهمه، اصدقاؤه، كل هذا ينبغي أن يصب تحت هذه القضية، تحت من ربك. أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مين خليلك؟ مين صديقك؟ لابد أن تكون مرتبط بهذه القضية، بقضية الإجابة على أعظم الأسئلة واجتياز أخطر الامتحانات، إما إلى جنة وإما إلى نار. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولن يجيب عليه هذه الأسئلة مجرد الإنسان اللي قرأ. قضية مش قضية ثقافة، لا، ممكن شيء يكون عنده فكرة وقرأ كتب بديك خد فيها شهادات ولا يجتاز هذا الامتحان لأنه ألحد والعياذ بالله أو كفر أو بعد عن الله عز وجل. فالذي يجيب على هذه الأسئلة حتى ولو لم يكن نعم في القراءة والكتابة يجيبه إذا ما كان قد حقق مقام العبودية لله عز وجل، فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلننتبه إلى هذا ولنعلم أولادنا أن هذا هو الأصل، وأن المستقبل في هذه القضية، في معرفة هذا الدين والعمل بهذا الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة هديه، لأنه المبلغ عن الله عز وجل، ولأن هذا المنهج هذا الدين لن نعرفه إلا من طريقته وإلا عن طريقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل شيء.